الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأسباب دخول النار تنقسم على قسمين. الأول أسباب توجب الخلود في النار كالشرك والنفاق والظلم الأكبر وغير ذلك، وأسباب لا توجب الخلود في النار وحتى نصيبها بفضل الله تبارك وتعالى طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب. هذه بعض موجبات دخول الجنة، منها بر الوالدين. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. الوالد أوسط أبواب الجنة، أي القيام بحقوقه والتزام طاعته والرفق به والتذلل له ومراعاة الأدب معه وعدم عقوقه، مؤدٍ إلى دخول الجنة من أوسط أبوابها، أي من خير أبوابها وأعلاها. والمعنى أن أحسن ما يتوسل به إلى الجنة ويتوصل به إلى وصول درجاتها العلى مطاوعة الوالد ومراعاة جانبه. وعن جاهمة السلمي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. أخرجه النسائي بإسناد صحيح، أي من بر أمه وقام بحقها وتذلل لها وأطاعها وأتى بكرائم الأقوال والأفعال من التواضع والخدمة والإنفاق عليها وصل إلى الجنة ودخلها. فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة، فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا حارثة بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك البر، كذلك البر، وكان أبر الناس بأمه. أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى بإسناد صحيح. كذلك البر، المشار إليه ما سبق، والمخاطبون الصحابة، فإنه صلى الله عليه وسلم رأى هذه الرؤيا وقصها على أصحابه، فلما بلغ إلى قوله: حارثة بن النعمان، قلت: من هذا؟ فقالوا: هذا حارثة بن النعمان. لما بلغ إلى قوله هذا صلى الله عليه وسلم نبههم على سبب نيل تلك الدرجة، فقال: كذلك البر، أي مثل تلك الدرجة تنال بسبب البر. وفيه من المبالغة أنه جعل جزاء البر برا، تنبيها على أن هذه الدرجة العليا لا تنال إلا ببر الوالدين. من موجبات دخول الجنة كفالة اليتيم. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. أخرجه البخاري. حق على كل مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به. لأكون في الجنة رفيقاً للنبي صلى الله عليه وسلم ولجماعة النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين وسلامه. ولا منزلة عند الله في الجنة أفضل من مرافقة الأنبياء. أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. وفي هذا حث على كفالة اليتيم، وكفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه، بما يصلحه في دينه من التربية والتوجيه والتعليم وما أشبه ذلك، وما يصلحه في دنياه من الطعام والشراب والسكن. واليتيم حده البلوغ، فإذا بلغ الصبي زال عنه اليتم، وإذا كان قبل البلوغ فهو يتيم. هذا إذا مات أبوه فإنه يكون يتيماً حتى يبلغ الحلم. فإذا بلغ زال عنه اليتم، وهذا اليتم إنما هو يكون عند فقد الأب. وأما إذا ماتت أمه دون أبيه فإنه ليس بيتيم، وهناك اللطيم وهو الذي فقد كلا الوالدين، وكل لطيم يتيم إن كان قبل البلوغ، وليس كل يتيم لطيماً، لأن اليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ، واللطيم من مات عنه والداه. ومن فقد أمه فقط يقال له عجي. كافل اليتيم إنما كان في الجنة مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن القيام على اليتيم بما يصلحه وما يحفظه ويصونه لا يتصور الدوام عليه إلا مع الصبر العظيم ومجاهدة النفس والشيطان، فإنهما يكسلان عن ذلك ويثقلان ويفسدان النيات في هذا الأمر، ولذلك قل من يداوم على ذلك العمل. من موجبات دخول الجنة الحج المبرور. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الذي اجتمعت فيه أمور: الأمر الأول أن يكون خالصاً لله، بأن لا يحمل الإنسان على الحج إلا ابتغاء رضوان الله والتقرب إليه سبحانه، لا يريد رياء ولا سمعة ولا أن يقول الناس فلان الحج، وإنما يريد وجه الله. الأمر الثاني أن يكون الحج على صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن يتبع الإنسان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع. فلا بد من هذين الشرطين، وهما مما ينبغي أن يتوفر في كل عبادة حتى تقبل: الإخلاص والمتابعة. الأمر الثالث أن يكون الحج من مال مباح ليس حراماً، بل لا يكون رباً ولا من غش ولا من ميسر ولا غير ذلك من أنواع المكاسب المحرمة، بل يكون من مال حلال. لهذا قال بعضهم: يا من حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير. يعني الإبل هي التي حجت، أما أنت فما حججت. لماذا؟ لأن ماله حرام. الأمر الرابع الذي ينبغي أن يتوفر حتى يكون الحج مبروراً أن يجتنب في الحج الرفث والفسوق والجدال، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فيجتنب الرفث والجماع ودواعيه، ويجتنب الفسوق سواء كان في القول المحرم كالغيبة والنميمة والكذب، أو في الفعل كالنظر إلى النساء وما أشبه، لابد أن يكون قد تجنب فيه الرفث والفسوق والجدال. والجدال المجادلة والمنازعة بين الناس في الحج، فهذه تنقص الحج كثيرا. يجتنب الجدال في الحج لقول الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأن اجتماع الناس مع التقارب بينهم لا بد أن ينشأ منه أمور غير محمودة، فلكل الرغبة ولكل هوى، والناس ليسوا سواء في التقوى. فوصى الله تبارك وتعالى بهذا، ونهى الله تبارك وتعالى عن الوقوع في أمثال هذه الأمور، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لقطع مادة المنازعة، حتى لا تتشوش الخواطر، حتى لا تتبلبل القلوب، حتى لا تتنافر النفوس. الجدال، المجادلة والمنازعة بين الناس في الحج هذه تنقص الحج كثيرا. اللهم إلا جدالا يراد به إثبات الحق وإبطال الباطل، فهذا واجب. فلو جاء إنسان مبتدع يجادل والإنسان محرم فإنه لا يتركه، بل يجادله ويبين الحق، لأن الله تعالى أمر بذلك: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه بعض الأمور التي توجب دخول الجنة، كما بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه، ووضح الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. ومما يرجى من العمل الصالح الذي يكون سبباً في دخول الجنة إصابة ليلة القدر، فإن الله تبارك وتعالى يغفر لمن قامها إيماناً واحتساباً ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج، فقال: قلت: حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان، واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف 10 الأوسط، فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيباً صبيحة 20 من رمضان، فقال: من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، يعني فليرجع إلى المسجد، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في 10 الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في ماء وطين، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة أي سحابة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته، تصديق رؤياه أنه يسجد صريحتها في ماء وطين. أخرجه البخاري ومسلم. فعليك أن تطلب ليلة القدر وأن تقوم بتحريها والبحث عن إصابتها وموافقتها، وليكن تحريك لها في الوتر من 10 الأواخر من رمضان. تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر من رمضان كما في الصحيحين. وإذا عجزت عن تحري ليلة القدر في أول 10 أو ضعفت أو كسلت فتحرها في 7 البواقي، لقوله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 10 الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على 7 البواقي. رواه مسلم. واهتم اهتماما بالغا بتحري ليلة القدر، لأنها ليلة مباركة وقد تطلبها النبي صلى الله عليه وسلم، فكن متطلبا لها، حريصا على موافقتها، مجتهدا في ذلك بقيام 10 الأواخر، عسى أن تصيبه، وهي التي العبادة فيها خير من عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة قدر. واحذر من حرمانها، فإن من حرمها حرم خيرا كثيرا، لحديث أنس رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. واهتم بقيام ليلة 27 من رمضان، وأكثر من الدعاء وأنواع الطاعات قد تكون ليلة القدر، لحديث أبي رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، والله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، كما في صحيح مسلم. اعتني بأوتار العشر الأواخر ليلة 23 و25 و25 و27 و29، فقم هذه الليالي وأكثر من الطاعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بتحري ليلة القدر والتماسها في الوتر، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، رواه البخاري. اهتم أيضاً بآخر ليلة من شهر رمضان، لأنها قد تكون ليلة القدر. فيها حديث عن أبي بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوها، يعني ليلة القدر، في العشر الأواخر لتسع يبقين، أو لسبع يبقين، أو لخمس، أو لثلاث، أو آخر ليلة، رواه أحمد بإسناد صحيح. من علامات ليلة القدر أنها تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، وأنها ليلة بلجة لا حارة ولا باردة، كما في حديث واسلة. وفي حديث عبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا. ولنكثر مما طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى عائشة رضي الله عنها أن تقول، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وادعو بكل ما تريد من خيري الدنيا والآخرة، فقد قال ربك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولحديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، اسأل الله الجنة واستعذ به تعالى من النار، لأنك إن فزت بهذا حصلت على الفوز العظيم، كما قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولأن البحث والسعي كله للحصول على الجنة والنجاة من النار، فحول هذا ينبغي أن يكون طلب العاقل اللبيب، يسأل الله تبارك وتعالى الجنة ويتعوذ به سبحانه من النار. في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: حولها ندندن، وهل أنا ومعاذ إلا نطلب هذا الطلب الذي وفقت إليه؟ نسأل الله الجنة ونستعيذ بالله من النار، حولها ندندن. ادعو الله إن وافقت ليلة القدر لنفسك فابدأ بها، ثم لوالديك ولولدك ولأهلك وللمسلمين. لحديث أبي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بدأ بنفسه، كان إذا دعا لأحد بدأ بنفسه، فذكر ذات يوم موسى عليه السلام فقال: رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر لرأى من صاحبه، أي من الخضر، العجب، لكنه قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، أصله عند مسلم في الصحيح. واستغل ثلث الليل الآخر في وتر العشر الأواخر بالدعاء والاستغفار وسؤال الله حاجته، فإنه وقت النزول الإلهي، ينزل فيه ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا وينادي، ينادي ربنا تبارك وتعالى وهو غني عن العالمين: ألا هل من تائب فأتوب عليه؟ ألا هل من سائل حاجة فأعطيها له؟ ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ الرب الكريم، ماذا تريد أكثر من هذا الكرم؟ ينادي على عباده الضعفاء المساكين الخطائين المذنبين: ألا هل من تائب فأتوب عليه؟ ونحن نوم أو لاهون، فبالله هل هذا يليق؟ رب العزة ذو الجلال والإكرام، الرب الكريم العظيم الحليم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو الذي ينادي من كرمه وفضله وجوده: ألا هل من تائب فأتوب عليه؟ ألا هل من سائل فأعطيه؟ ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ فماذا نريد بعد هذا؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ذكر الحديث الذي فيه فضل الله تبارك وتعالى بالعطاء على عباده الضعفاء المساكين: من هم بحسنة كتبها الله تبارك وتعالى 10 حسنات فعملها، من هم بحسنة فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإذا هم بحسنة فلم يفعلها كتبها الله حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. انظر إلى هذا الفضل، لذلك جاء التعقيب: ولا يهلك على الله إلا هالك، لأنه إذا كان الحساب على هذا النحو فلا يدخل النار إلا من استحق دخوله، من لا يبالي، من لا يراعي، لأنه إذا كان الحساب على هذا النحو ثم يتورط العبد حتى يدخل النار فلا يهلك على الله إلا هالك، مستحق للهلاك. وأما من راعى نفسه وشح بآخرته فإن الله تبارك وتعالى ينجيه من النار ويدخله الجنة. أسأل الله تعالى إذا كانت هذه ليلة القدر أن يجعلنا فيها من عتقائه من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.